بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. فإذا تقدم بالأمس بيان حقيقة الوجوب التخييري، وأنه في تفسير الوجوب التخييري عندنا ثلاثة مسالك، ثلاثة آراء. الرأي الأول يجعله أنه عبارة عن أن الوجوب متعلق بالحصص على نحو مشروط مباشرة، وجوبات مشروطة. الرأي الثاني كان أنه ماذا متعلق بالجامع ولا يصل إلى الحصص حتى يهرب من محظور ماذا الإشكال على المسلك الأول كما تقدم مفصلا. وكان الرأي الثالث هو ماذا أشبه شيء بالبرزخ بين الرأيين، وهو أن الوجوب يتعلق بالجامع إلا أنه يسري إلى الحصص والأفراد بنحو مشروط. شو صار الفرق بين هذه الاتجاهات، الاتجاه الثاني والثالث المتقاربين، في أن كل منهما يتبنى أن الوجوب يتعلق بالجامع. غاية الأمر الرأي الثاني يقول أن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصص، إنما هذه الحصص حتى لو كانت تخييل شرعي، يعني الحصص أشار لها ماذا المشرع في لسان الدليل، إنما تكون بمثابة المصاديق لتحضير هذا الجامع فقط، يعني أشبه شيء بماذا بالنوعية وأفراد النوعية. يعني لو حملت أنت ماذا حكما على الأفراد بواسطة الإنسان، فمعروض الحكم بالأساس هو ماذا، هو الإنسان، وهذه مصاديق للإنسان ليست هي معروضة الحكم مباشرة، ولا يصل الحكم للإنسان لها، وإنما يطبق عليها تطبيقا. هذا يأتي من السيد يقول كمعروض النوعية. وأما الاتجاه ماذا الثالث يقول لا، أن الوجوب صحيح يتعلق بالجامع، ولكن بالنهاية نحن نعرف أن الأحكام تتعلق بالعناوين، ولكن ما هي مرآة للمعنونات، يعني بالنهاية سوف يسر الوجوب من الجامع إلى الحصص. غاية الأمر لما قلناه صادقا من كون الوجوب التخييري له ملاك واحد، فيكون ترك كل هذه الحصص ليس عصيانا إلا لملاك واحد، ومن هنا لا تتعدد العقوبة كما كان هو محظور الاتجاه الأول. لأن الاتجاه الأول كان ماذا، وجوبات سيتعلق الحكم ماذا بالأفراد مباشرة، وجوبات مشروطة، فترك الجميع ترك لوجوبات قد تعلق بها الحكم مباشرة أنها تدخل لعدة أحكام، فإذا ماذا تعدد العقوبة، مع أنه باطل بالضرورة لأن الواجب عندنا في التخيير هو شيء واحد. هذا لا، هذا ماذا يخلص عن ذاك المحبوب، فيقول أنه ماذا حيث أنه الوجوب أولا وبالذات يتعلق بالجامع، فإن الملاك واحد وفارد. غاية أمر لأن الجامع هو قنطرة للأفراد، يسري من الجامع إلى الأفراد بشكل مشروط، يعني أعتق إن لم تطعم، أطعم إن لم تصوم، وهكذا بالنسبة للبقية بحسب إذا كان عدين فقط أو ثلاث أعداد أو أربعة أو خمسة إلى ما هنالك. ولكن حيث نعلم أن الوجوب تعلق ماذا متعلقه بالأساس هو الجامع، فإذا ماذا والمصالح والمفاسد عندنا العدلية قائمة ماذا في المتعلقات، فإذا الملاك واحد وهو في الجامع، فإن تركت كل الأفراد التي سرى الوجوب من الجامع إليها فقد تركت ذاك الملاك الواحد، فذلك لا يوجد إلا معصية واحدة. يقول المصنف من حيث المبدأ هذا الاتجاه الثالث قد يورد عليه إشكال في المقام، وأنه ماذا ما هو مرادكم من سريان الوجوب من الجامع إلى الحصص. خب نحن نعرف أن الأحكام الشرعية أفعال اختيارية للمولى، وكل عاقل عندما يريد أن يقدم على فعل لابد أن يتصور هذا الفعل ولماذا يقدم عليه، والمولى يتصور الحكم والموضوع وكل ما له دخل من شروط اتصاف في الموضوع ومن شروط تركته في ماذا في المتعلق في متعلق الحكم، ثم يصب الموضوع. يقول فإذا المولى صب الموضوع على الجامع، طيب هذا الحكم الشرعي وفعل المولى، طيب من أين يأتي عندنا منشأ سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد، ما دام بالدليل الشرعي المولى ماذا حكم ماذا صدر الحكم على الجامع. السرايا لا يخلو إما اختيارية وإما قهرية. إن كانت قهرية فهو باطل بالضرورة، لأنه ماذا؟ لأن ماذا؟ المشرع فاعل المختار، يعني لابد أن يسري باختيار المولى أو بغير اختيار المولى، مجرد ما صبوا على الجامع لابد أن يسري الحصص مباشرة قهريا، هذا باطل بالضرورة. وإما أن السراية اختيارية واعتمد المولى علينا في أن نسرد الحكم من الجامع إلى الأفراد، يقول ما فائدة هذه الأحكام إذا أردت أن تخترع أحكام جديدة بعدد الأفراد تسري من الجامع إلى الأفراد؟ إذا كان العقل يستقل بأن هذا الجامع لابد أن يطبق ضمن هذه الحصص، فإذا مرادك من الحكم الجديد على الحصص بشكل مشروط هو أنها حتى تتحرك نحو فعل الحصة، فالأمر الذي ماذا تعلق بالجامع ما هو بنفسه ماذا بداعي البعث والتحريك نحو الامتثال، والامتثال لا يكون بالحصة. فإذا لا يتصور عندنا فائدة للحكم الجديد الذي نريد أن نسريه من الجامع إلى الحصص غير ما هو ثابت بالحكم الذي صدره المولى، فيكون بلا فائدة، فيكون لغوا، فماذا؟ فيمتنع الإيمان به وجعله. ومن هنا يقول المصنف شبه يعني يتعين عندنا ماذا؟ التفسير الثاني على طبق الموازين الإثباتية. لماذا نقول على طبق الموازين الإثباتية؟ لأنه ماذا؟ إثباتا ما عندي دليل على وجود وجوبات مشروطة، ما عندي إلا الحكم الذي صدر من المولى. ونحن نعرف من الأحكام الشرعية ماذا؟ ما من دخل تحليلاتنا كما في المجهول والحزن الفعلية، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من المولى، وفي المقام نجد أن هناك تشريع واحد صدر على عنوان الكفارة على الجامع. عندئذ ماذا؟ تلك الوجوبات تحتاج إلى دليل وهو مفقود. يقول نعم سيد المصنف، نحن ماذا لا نشاه، بل نجده ماذا يميل السيد المصنف إلى الاحتمال الثالث، ولكن لا يبني عليه إثباتا. يقول ولكن ماذا؟ وجدانا نجد أنه لا مانع، بل ماذا؟ لعله هو الثابت وجدانا، أن الإنسان إذا أحب شيء أحب ماذا؟ محققات هذا الشيء. وحيث أن الوجوبات هذه الفعولات والألفاظ إنما لها معنى لأنها كاشفة عن الملاكات والمحبوبيات والمبغوضيات، محبوبيات في الأوامر ومبغوضيات في النواهي، فإذا قطعا الذي يحب شيء يحب أفراده، لأن هي لا تحققه، لأن يحب شيء يحب أن يحصل هذا الغرض، إلا أن هناك مانع من جعل مشروط على طبق ماذا؟ المحبوبيات المشروطة، وإن كانت هي بالوجدان نحسها. فيؤمن السيد المصنف بالسراية ولكن على مستوى الحب والغرض، ولا يؤمن بالسراية على مستوى الجعل، لأن من هي الجعل لابد له من فائدة الإبراز. ما أدري واضح أخوان؟ هذا كله تفريع، ماذا؟ فقط فرق بين الاتجاهين الثالث والرابع بناء على ما تقدم معنا مفصلا بالأمس. يقول ما هي فائدة هذا البحث الذي بحثناه وطبقنا منه ماذا؟ وطبق لنا السيد المصنف ما وعدنا إياه في مقدمة الدليل العقلي، أن قد نكون عم نبحث ماذا في تحليل حكم، تحليل ظاهرة كتحليل ماذا حقيقة الوجوب التخييري، قضية تحليلية وينشأ منها قضية تركيبية. فإذا وجدنا أنه يمكن لو كان باطل الاتجاه الأول أو الاتجاه الثالث، ولكن لا مانع من الاتجاه الثاني، فإذا بعد أن حللنا حقيقة الوجوب التخييري إذا أمنا بالاتجاه الثاني فتتولد عندنا قضية تركيبية، وأن الوجوب التخييري أمر ممكن. ثم الذي يختار الاتجاه الأول أو الثالث صراية وجوبات مشروطة، هذا سوف يضطره الأمر إلى أن يبحث عن حقيقة الوجوب المشروط. والسيد المصنف ما فتح البحث هنا، لأنه قال هناك صابت قد تبحث أنت تحلل الحقيقة فتدعوك إلى تحليل ماذا؟ ظاهرة ثانية. الاتجاه الأول يؤمن ماذا؟ بوجوبات مشروطة، حقيقة الوجوب التخييري، عم تحلل الوجوب التخييري لوجوبات مشروطة. تعال نسأل الآن ما هي الوجوبات المشروطة؟ المصنف ما تعرف الجواب هنا لأنه تقدم سابقا ما معنى الوجوب المشروط وأنه ممكن بأصله ممكن، ولكن هنا في المقام امتنع أن نبني في تحليل حقيقة الوجوب التخييري على الوجوبات المشروطة لا لمحظور في أصل الوجوب المشروط، لمحظور ينشأ أن الوجوب التخييري وجوب واحد ناشئ من ملاك واحد، فله امتثال واحد ومعصية واحدة، تصييره وجوبات مشروطة يؤدي إلى تعدد المعصية وتعدد العقوبة وهو باطل بالضرورة. لا لأن الوجوب المشروط باطل، لأن تفسير الوجوب الواحد بوجوبات مشروطة يؤدي إلى لازم فاسد. كذبت الأخوان. فإذا ما أمكننا هنا أن نبني على أن حقيقة وجوب التقييد هو وجوبات مشروطة، لا لبطلان الوجوب المشروط، لنكتة في المقام، وهي أنه يلزم في المقام من إرجاع الوجوب التقييد إلى وجوبات مشروطة أنك عندما تحصل الجميع يعني ماذا تعاقب؟ عقابات متعددة، معنى الوجوب التقييد شيء واحد معصيته عليها عقاب واحد، لذلك ما أمكننا أن نلتزم بذلك. ولا سابقا ماذا اصل وجوب مشروط هكذا لوحده اذا اردنا نحلله كل شيء ممكن، خلافا للشيخ الاعظم قدس سره كما تقدم معكم في بحث امكان الوجوب شنو مشروط. شو يا اخوان وياي شيخنا؟ يقول شو ثمرة هذا البحث؟ خلنا نطبق هذا ثم الثمرة. يقول والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه، من هنا وصلنا بالتطبيق. الشيخ زادة ما أقل اللي كان موجود لابد يعرف فنصرنا. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه أن هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور في الاتجاه الثالث، يعني بنحو مشروط. طبعا كان الحريب السيد المصنف قدس سره أن ماذا ما دام عم بفرق لي بين الاتجاه الثاني والثالث، لأنه بيشتكوا أن الوجوب يتعلق بالجامع، بينما الثاني لا يقول بالسراية، الثالث يقول بالسراية، طيب ما ذنب الأول؟ ما دام بالاتجاه الثالث أيضا يشترك مع الاتجاه الأول في وجوبات مشروطة، ولكن يفترق أن الاتجاه الثالث ليس متعلق بالمرأة الأفراد مباشرة، بينما الاتجاه الأول كان حقيقة الوجوب التخييلي ماذا متعلق بالجامع، يتعلق فورا بالأفراد على نحو مشروط، أما في الاتجاه الثالث يتعلق بالجامع ثم بعد ذلك تحصل الاستراية. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه أن هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور يعني نحو مشروط، وأما ذاك الاتجاه الثاني فلا يلتزم بالسراية. طبعا مقتضى ظاهر الدليل مع الاتجاه الثاني باعتبار ماذا؟ انه انا ما عندي الا جعل قادر على الجامع، واما ذاك الاتجاه فلا يلزم بالسراية، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب على الاتجاه على اي اتجاه؟ لا تكون الحصة معروضة للوجوب الاتجاه الثاني، لانه باقوا سراية، بقى الوجوب فقط ماذا؟ على الجامع، فالجامع هو معروض للوجوب. الاتجاه الثالث يقول الجامع معروض للوجوب ولكن يصل إلى الحصص، فإذا كل حصة تصبح أيضا معروضة للوجوب ولكن بنحو مشروط. الاتجاه الثاني يقول لا ما عندي سراية نهائيا، فإذا ماذا؟ المعروض يبقى هو الجامع فقط. طيب إذا بقى المعروض للوجوب هو الجامع، لماذا تقول أن الحصة تحقق الامتثال؟ يجيب عليه المصنف يقول لماذا الآن؟ بل يصبح الحصة ماذا؟ مو معروضة للوجوب، لا تكون الحصة معروضة للوجوب بل مصداقا لمعروض الوجوب، فلأجل ذلك كانت الحصة محققة للامتثال، لأنها مصداقا لما وجب عليك، والذي ماذا يجب عليك ماذا لا يتحقق إلا عبر مصداقه. لماذا؟ لأن كل شيء يجب عليك لا يتحقق إلا عبر ماذا؟ فعله خارجا، وعالم الخارج مصاوق لعالم المصداقية، لعالم الحمل الشائع، لعالم الجزئية. ما عندي شيء ماذا يتحقق في الخارج كما قرأت في المنطق والفلسفة، إلا ماذا؟ الوجود مصالح للتشخص، والتشخص لما يتشخص فلا بد أن يكون يسمى مصداق جزئي، فالشيء لا يوجد إلا عبر مصداقه. فإذا ما عندنا محظوظ من الناحية هذه، وأن الوجوب يقف على الجامع ورغم ذلك يمتثل بالحصة، لماذا؟ باعتبار الحصة وإن لم تكن معروضة للوجوب بالسراية إلا أنها مصداق لمعروض الوجوب، فلأجل ذلك تحقق الامتثال. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير بناء على الاتجاه الثاني طبعا كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان. الآن تقول أنت الإنسان ناطق، ناطق مش عم تعرف ماذا زيد وعمرو وخالد، كل واحد منهم قاعدين في الغرفة، ناطق معروض للنوعية، ولكن ما المصح لأن تحمل عليك وعليك وعليه؟ لأنه نحن مصادق لهذا النوع، أفراد لهذا النوع. واضح يا اخوان؟ فكل حكم ينصب على النوع ماذا لنا أن نأخذه ماذا ونطبقه على أفراده، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض للنوعية مباشرة. ولماذا يستحيل؟ لماذا يستحيل؟ حكم تابع لموضوعه، فإذا الحكم كان موضوع للنوع فقطعا أنا لست نوع وأنت لست نوع، واضح؟ نعم، إنما آخذ حكم النوع لأني مصداق له، والشيء النوع يتحقق عبر مصداقه، فيستحيل أن تكون أنت ماذا معروض لما عرض على النوع، لأنك أنت جزئي والنوع كله. وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأنه ماذا بعد أن بينا الفرق بين الاتجاه الثاني والثالث، بأن الثالث ماذا طبعا لعل السيد المصنف ما ماذا ما أتاني بالفرق بين الاتجاه كما قلنا الآن، لماذا لم يفرق بين الاتجاه الثالث والأول مع أنه كلهم منهما في وجبات مشروطة، باعتبار أن الأول قد واضح بطلانه من الأمس بعد لا داعي أن نتعرض له. يبقى الثالث أنه ماذا ما عم بيقول أنه ما تعلق الأحكام بالحصص مباشرة إنما بالسراية، يبقى عليه الإشكال هذا، وإذا تم هذا الإشكال يرجح ماذا بل يعين الاتجاه الثاني في تحقيق في ماذا في تحليل حقيقة الوجوب التخييري. ما هو الإشكال؟ وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يصفي بنفسه إلى غير الجامع، فأمر بديهي واضح، الشيء لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. طب أنا أرى اللي صدر من الشارع الحكم من الشارع أعرفه، اللي صدر من الشارع تعلق بهذا العنوان، طيب ما وجدت أنه ماذا صدر شيء من الشارع يتعلق ماذا بالمعنونات المصادق هذا العنوان، فبأي حق أنا أريد أن أخترع حكما ماذا شرعيا جديدا حتى لو كان بنحو مشروط؟ ما عندي إلا جعل واحد، ما عندي جعلات مشروطة. يقول لا يقرأ نفسي بنفسي إلى غير الجامع، فإن أريد بالوجوبات المشروطة صريان نفس ذلك الوجوب اللي يتعلق بالجامع فهو مستحيل، الصريان الظهري لا معنى له لأن التشريع والتشريع يكون من المولى المختار، وصريان غير قهري ما موجود، أنا شايف ما فقط ماذا جعل تعلق بالجامع، يقول فلا معنى له فهو مستحيل. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى، ما مرادي أخذ ذاك الشيء أمام جعل واحد تعلق بالجامع، لا، أن بتبع هذا الشيء لابد للمولى أن يجعل وجوبات أخرى مشروطة بعدد الحصص والبدائل فهو بلا موجب. تقول شو الفائدة منه؟ أن يحركك نحو الامتثال، ما الوجوب الذي تعلق بالجامع بالكفارة ماذا يحركك نحو الامتثال وأنت معاقب إذا تركته، ثم تجد أنك لا يمكن أن تمتثله إلا بأحد خصال الكفارة، فإذا الوجوب الجديد على كل خصة من خصال الكفارة إلى ماذا يدعوه؟ إلى أن تمتثل الجامع بهذا الخصة من هذا الخصال، ماذا تدعاك إلى ذلك؟ فصار تحصيل حاصل بلا موجب له يعني. فمن هنا نجد أنه ماذا يتعين على طبق الأدلة الإثباتية، وإن كان ثبوتا لا مانع من الثالث، ولكن على طبق الأدلة الإثباتية يتعين عندنا التفسير الثاني لحقيقة ماذا الوجوب التخييري. لذلك يقول السيد المصنف ويمكن أن نؤمن بالاتجاه الثالث ولكن ما بيساعدنا الدليل إثباتا، ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب في مرحلة الإبراز، يعني مرحلة الإبراز أنا والله من قال المولى ماذا من أخطر عمدا وجب عليه الكفارة، وفي مقام الإبراز المولى صدر حكم واحد على عنوان الكفارة، فإذا ما عنده وجوبات مشروطة على مستوى الجعل. يقول سيد المصنف صحيح، فإذا لا يمكن أن نؤمن بسراية على مستوى الجعل، ولكن لا مانع من أن نؤمن بالسراية على مستوى الحب والإرادة والملاك، الذي يحب شيء يحب ما يحققه، إلا أنه ما آمن على سطح السراية، لأن السراية لو جعل حكم جديد بلا موجب لا فائدة فيه. ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب لا في مرحلة الشوق والإرادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع وانحاء من الحب المشروط للحصاص. ولا يأتي الاعتراف باللغوية ماذا في مجال ماذا الحب والبغض. لماذا؟ لأن اللغوية أن تكون هناك شيء موجود لا فائدة فيه. وهذا الحب للحصص ما عم يطلب منه أنه عم بيأثر في إيجاب الجديد، والإيجاب الجديد التحريك، وأنت هنا التحريك الجديد لا معنى له، لأن التحريك نحو الجامع بنفسه يحرك نحو الحصص. لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحب للحكم، والمبادئ التكوينية بعد ماذا؟ إذا الشيء حصل حصل تكوينا، لا يقال ماذا أنت ماذا إذا أحببت فلان، لا يقال لماذا أحببت فلان، بعد خلص حالة ماذا وجدانية صارت عندك. ويقول سيد الشيخ نحن ماذا، وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان، نجد ماذا اللي بيحب شيء يحب ماذا ما يحصل هذا الشيء. روشن للإخوان والله. يذكر السيد المصنف على مستوى الفائدة في هكذا بحث كعادته، إن هذا بحث عقلي قد يقال إن هذا بحث ماذا فقط تحليلي لا ثمرة له. يقول لا، سوف يأتينا إن شاء الله في عدة موارد الاستفادة من الاختلاف في البناء على حقيقة الوجوب التخييلي. كيف؟ وسوف يأتيكم وتقدم معكم في الحلقة السابقة في مسألة بحث ماذا اجتماع الأمر والنهي، أنه ماذا منهم من يجوز ومنهم من يمنع. هناك يقولون البعض أنه إذا كان معروف، إذا كان معروف ماذا الأحكام، يعني الأحكام تعرف معروف الأحكام كان هو المصادق مباشرة، ففي مثال صلي ولا تقصر يستحيل أن يجتمع ماذا في الصلاة الغصبية إذا كان معروض الأحكام هو شنو هو عبارة عن لأنه عند الكل ماذا يلزم اجتماع حكمين متضادين في ماذا في شيء واحد. وأما من يقول هنا كالمقام يستفيد من الاتجاه الثاني أو الثالث يا أخي لا أقل، أن ماذا أن لا حقيقة الوجوب هو ماذا أنه ينصب على الجامع ولا يدخل إلى الحصص. فلما يقول لك المولى ماذا صلي، فأنت ما مطالب بخصوص ماذا، ما عندك وجوب ماذا بالصلاة الغصبية، عندك وجوب وأنت حر تطبقه على أي حصة من حصص الصلاة، وخصوصا إذا كان يبني على المبنى الثاني وأن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصص. فإذا الصلاة الأرض المغصوبة لن تقع ماذا محكومة بالوجوب، إنما هي مصداق لما حكم بالوجوب. لا تقصد منهي عن طبيعة الغصب، خصوص هذا الغصب عبر أفعال الصلاة هذا ماذا مصداق لما نهي عنه. فإذا ما اجتمع الأمر والنهي في مصداق واحد، إنما اجتمع ماذا طبيعتي المأمور به وهو الصلاة والمنهي عنه وهو الغصب في مصداق واحد، ولكن من جهتين من عنوانين. والأحكام الفرض أنه على هذا المبدأ الثاني في تحليل حق الوجوب التخييري ماذا تتعلق بالجامع ولا تسري إلى الحصص. فلذلك بحث هناك أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فإذا كشف فقط عن ماذا يجوز اجتماع الأمر والنهي لأنه بعنوانين ومعنونين. أن تعدد العنوان يكفي وإن اتحد المعنون. فمن يقول أن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات فإذا يكفي، لأنه ماذا؟ لأنه متعلق الأمر غير متعلق النهي. فهناك في بحث اجتماع الأمر والنهي سوف يأتينا مفصلا إن شاء الله نستفيد ماذا من خلال هذه المباني. من يبني على الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري نهائيا إلى الحصص فإذا متعلق الأمر غير متعلق النهي. أصلا ماذا تجوز هذا نقول عنه اجتماع؟ نحن متوهمين أنه اجتماع، ولا ماذا متعلق النهي والغصب متعلق الأمر والصلاة. خير الصلاة ليست الأمر الغصبية، ولكن الصلاة الأمر الغصبية ليست هي متعلق لا للأمر ولا للنهي، صادفت أنها ماذا مصداق لما ماذا مصداق لما تعلق به الأمر ومصداق لما تعلق به النهي، إلا أنها مباشرة ما عليها أحكام. وبالصراية على المبنى الثاني في حقيقة الوجوب التخييري ما عليها أحكام أيضا، فالأحكام تقف على العناوين. سوفيت ان هذا حل دقي عقلي ممتاز لانه ما نفع عند السيد المصنف كما ياتيكم وتقدم معكم في الحلقه السابقه، لانه لابد ان ماذا ناخذ في عالم الاحكام الشرعيه لا النظره الدقيه العقليه فقط، بل لابد ان نضيف اليها النظره العرفيه. وان العرف بعد ماذا يقول لك ولي، تقول لي اجتمع او ما اجتمع عقلا، ولكن بالنهايه العرف يقول لك ان هذا فعل واحد يصدق عليه انه غصب وصمام. من هنا كان ماذا تعدد العنوان لوحده لا يكفي في علم الاصول، لانه بترتب عليه احكام شرعيه، والاحكام الشرعيه ينبغي ان تحمل على الفهم العرفي. نعم، من يقول انه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان يقول لا مانع من ذلك. السلام عليكم، باصل البحث هناك ياتي بمقدماته يصبح واضح عندكم. فإذا ماذا من فوائد تحليل حقيقة الوجوب التخييري هو أن سوف نستفيد منه في مسألة اجتماع الأمر والنهي. طبعا سيد المصنف بعد يعطي البرقية ويقول لك انتظر إلى هناك، لكن طبعا على خلاف عادتي، لا مو على خلاف عادتي، أعطاك برقية هنا لأنه بيعرف ماذا أنه المبرق إليه ليس كله أمر استقبالي معكم، إنما شنو قد وضح سابقا شيئا ما منه، يعني ليس ماذا ما عمل لك على مجهول تبقى تنتظر له. المفروض ان يكون ماذا تراجع في الحلقه السابقه فتجد انه كيف طبق هذا هناك، وكان على مستوى الحلقه الثالثه ياتي بشكل اوسع. طبعا بعد سنتين ثلاثه يعني مو فتره طويله. يقول ومنها ما قد يقال من انه الان هذا ماذا على مستوى الوصول العملية، لو شككت في واجب أنه تعييني أو تخيري أو تخيري، هذا خطاب من الشعر، تشك أنه ماذا مثلا قال لك ماذا أعطك رقبة، أو قال لك ماذا كفر إن أصبت عنا فكفر، وأنت ماذا احتملت أن يكون هذا الخصال الثلاثة ماذا العتق أو الإطعام أو الصيام، شككت في واحدة منها أنها ماذا متعين الكفارة فيها أو لا، إذا شو محتملات الشك يأتينا إن شاء الله في الأصول العملية، محتملات الشك متعددة. المهم شككت أنه ماذا هل يجب علي كفارة في خصوص العتق، بحيث لو أطعمت ما بيكفي، أو أن لا الواجب ماذا تخييري، يعني ماذا أنا يجب علي العتق ولكن إن لم أكن قد أطعم 60 مسكينا، إن لم أكن قد صمت 60 يوما. فعندئذ يقول السيد المصنف من يبني على أنه حقيقة الوجوب التخييري هي عبارة عن ماذا؟ عن وجوبات مشروطة. كيف شلون؟ الآن في تطبيق الثمرة على مستوى الأصل العملي نستفيد من ماذا؟ من يبني على أنه ماذا؟ وجوبات مشروطة. عندئذ سوف يدور ماذا يدور الأمر عنده بين التعيين والتخيير، لأنه معنى الوجوب المشروط ماذا؟ معنى الوجوب المشروط يعني أنت ماذا يعني افعل هذا إن لم تفعل ذاك. التعيين يعني أنه لا بد أن تفعل هذه الخصلة بعينها، والدوران بين التعيين والتخيير ماذا؟ في خلاف بينهم، وإن كانوا مشهور على أنه ماذا تجد البراءة عن عن تعيين وعن التخيير.
تعيين
التخيير تجد البراءة عن ما قلت أبو سليم، ليش بتغير رأيك؟ أنا ماذا غيرت السؤال عن التعيين؟ لماذا؟ ما أنت أضبط ماذا أضبط كل الضابطة وبعد ما تطلع بالمثال.
تعيين شيء زائد
أحسن، لأن التعيين هو الذي فيه الكلفة الزائدة وحبس المكلف أزيد، فيجي لماذا البراءة؟ لماذا التعيين فيه شيء زائد؟ لأنه معنى ذلك أنك لو ماذا لو أطعمت 60 مسكين وجاء الأمر ماذا تفرع بين أن يكون العتق على نحو التعيين أو على نحو التخيير. إذا كان على نحو التعيين يعني ماذا لو قطعت 1000 مسكين لابد أن تعتق نحو التعيين، بل إذا على نحو ماذا التخيير ووجوبات مشروطة يعني وجوب العتق عليك مشروط بأن تكون ماذا إذا لم تطعم والفرض أنك أطعمت، فيكون بناء على التخيير ماذا رغم الإطعام الشك في وجوب العتق ماذا شك في وجوب زائد. واضح؟ عندئذ ماذا تجد البراءة عن وجوب الزائد كما هو المشهور. قال الإخوان بينما الذي يقول أن الوجوب التخيلي ماذا ليس هو وجوبات مشروطة، يقول وجوب التخيلي وعبارة ماذا عن وجوب الجامع ولا يصل إلى الحصص، يعني الحصص ما يرى في عالم ماذا الوجوبات ما بيعرف يطبق هذا المقام ماذا هناك ماذا ما بيقول عند ماذا هناك ماذا المعين عليه ماذا حصة إلا لم يفعل الحصة الثانية، لماذا؟ لأن الحكم ما عم يصل إلى الحصص، إنما على المبنى الثاني قلنا هو الصحيح ماذا الحكم عم يقف على الجامع. فحتى في الوجوب ماذا في الوجوب التخييري ماذا المتعلق واحد غاز أمر المحصوات المتعلق متعددة، لا معنى للشك عندئذ بين التعيين والتخيير، لأنه ما عندي وجوب ووجوبين، عندي وجوب بالتخيير عندي وجوب واحد للجامع، وبالتعيين عندي وجوب واحد لما تعلق به الوجوب التعييني. فهمتوا واضح يا اخوان؟ غاية الأمر يصبح على هذا المبنى الثاني عندك شك بين الإطلاق والشنو والاشتراط. كيف بين الإطلاق والاشتراط؟ لأنه عندما تعلق الوجوب التخييري بالجامع التفسير الثاني بالجامع فقط ولا مثل إلى الحصص، فأنت ماذا وشككت بعد ذلك أنه معين عليك حصة من هذه الحصص دون غيرها، فعندئذ تشك عندئذ أن الوجوب وجوب الكفارة عليك وجوب عنوان الكفارة مطلق لكل الحصص، أو أنه مشروط بأنك ماذا أن تطبقه بحصة خاصة، فإذا بحصة خاصة يكون تعييني، إذا مطلق لكل الحصص يكون تخيير. وماذا والشك ماذا على مستوى أن الوجوب مطلق أو مشروط ماذا كلهم يجنون البراءة عن شنو عن الكلفة الزائدة عن المشروط، وأنه مطلق يعني تطبقه حيثما شئت. هناك خلاف بينهم، إذا دار الأمر الوجوب بين إطلاق والاشتراك كلهم يجنون البراءة، بينما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في خلاف بينهم، وإن كان المشروط يجد البراءة عن التعيين. طبعا هذه كلها ماذا لا يمكن أن تطرح كاملة إلا أن يأتي ذاك البحث ونطبقها ماذا مع استدلالاتها ونقاش استدلالاتها. غاز أن فقط عم يبينهم السيد المصنف هنا، إذا أحببت أن تراجع في الحلقة الثانية حتى يقول لك أنه ماذا أنه هذا البحث له ثمرة، ليس فقط بحثا فنيا بل له ثمرة عملية في مقام استنباط الأحكام الشرعية تحليل حقيقة الوجوب التخييري. ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب أن تخييري أو تعييني فعلى القول ورجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، يعني على التفسير الثاني، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيقيل هناك في بحث ماذا وصول العملية في الدوران بين التعيين والتخيير بالبراءة كما هو مشهور، يعني البراءة عن التعيين قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين، وإلا فلا. إذا هناك طبعا عندنا البعض هناك ويصف بدأت أدلتهم وتقدم معكم في الحلقة الثانية أنه ماذا عن الدوران بين التعيين والتخيير ما بيجر البراءة عن التعيين، لماذا؟ لأدلة مفصلة تأتي. ولكن نجد أنه على بعض المباني في التخيير الشرعي الكل يقول بالبراءة لمن يبني على هذا المبنى في التخيير الشرعي، ما هو؟ وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة عن التفسير الأول والثالث. دقق شوية وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة عم نتكلم نحن في مستوى ماذا ما نتعامل مع الأدلة ونشوف كيف نجرب أصل عملي عن مثيل الكلفة الزائدة. فشو مرادنا هنا من الوجوبات المشروطة؟ على مستوى الحب فقط أو على مستوى الحب والجعل؟ قلنا التفسير الثالث ما بيؤمن بوجوبات مشروطة، نعم بيؤمن بماذا بمحبوبيات مشروطة كما قال المصنف، بس تقول وجوب مشروط يعني هناك جعل مشروط على الحصص، فهذا يتعين أن يكون التفسير الأول. الثالث آمن بمبادئ الوجوبات المشروطة، التفسير الثالث لوجوب التخيير، ولكن ما آمن بوجوبات مشروطة فعلا على مستوى الجعل. وعلى القول برجوع التخيل الشرعي إلى التفسير الأول، الوجوبات المشروطة كما يقررون بالاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه. كيف؟ أي يفسرها نفس المصنف، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. هذا أي تفسير شو إطلاق الاشتراط يا إخوان؟ حتى نشوف صوريتكم. على الاتجاه الأول الذي يقول أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات مشروطة، فعندما تشوف ماذا بين التعيين والتخيير، والتخيير معناه الوجوبات المشروطة، فيكون ماذا؟ فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه. ما الذي يقتضي التعيين هنا؟ الإطلاق ولا الاشتراط؟
الاشتراط.
طب الاشتراط وجوبات مشروطة هي الوجوب التخييري، ايش تم الطبق عليها التعيين؟
الاشتراط اشترط عدم
التعيين. الوجوبات المشروطة في إطلاق الوجوب واشتراط الوجوب، المبدأ الأول من حق الوجوب التخييري أن يرجع إلى وجوبات مشروطة. شو معنى الوجوبات المشروطة؟ يعني افعل هذا إن لم تفعل هذا، يعني هي التي يكون فيها الخيارات للمكلف. أما معنى أن هذا وجوبه مطلق، يعني ما بيعنيني لابد أن تفعلني، فعلت الخصلة الثانية أو ما فعلت الخصلة الثانية، هذا معنى الإطلاق هنا في المقام. تفهمتم؟ فالإطلاق هنا يتلائم مع التعيين، فنجري البراءة ماذا عن كون الوجوب مطلق يعني معين. مطلق يعني ما مشروط، يعني عارف يعني مطلق، يعني مطلق سواء ماذا فعلت الثاني أو لم تفعله، لا بد أن تفعله هو، هذا معنى أنه مطلق. واضح إخوان؟ فيجري ماذا؟ فيجري البراءة هنا عن إطلاق الوجوب. لماذا؟ لأنه هو الذي يقدر التعيين عليه، ويثبت أن ماذا؟ أن الوجوب مشروط. يعني شو مشروط؟ يعني أفعل العطف إن لم أكن قد فعلت الصيام أو الإطعام، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، أي في ثبوت التكليف في حال الإتيان. يعني أنت شاكك، إن كان مطلق فهو ثابت، إن كان مشروط فهو غير ثابت. فهذه أي مفسرة لماذا؟ مفسرة لمجموع قوله في إطلاق الوجوب واشتراطه، ليس أي تفسير الاشتراط فقط. أنت لما عم تشك في الإطلاق والاشتراط، يعني عم تشك في ماذا؟ في ثبوت التكليف لو أديت الخصلة الثانية، وعدم ثبوته لو أديت الخصلة الثانية، بناء على أن الوجوبات في وجوب التخيير مشروطة فهو غير ثابت لو أديت الخصلة الثانية، بناء على أنه مطلق يعني ثابت حتى لو أديت الخصلة الثانية الكفارة. فهذا أي تفسير لمجموع قوله الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، يعني شك في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدا، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال، فتجري البراءة. والله كل يوم عم بيعدكم وبين صار الأيام. يقول الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. إخوان ما تعبانين إن شاء الله. شو الشغل هذا؟ تعبانين من شنو؟ الشيز ده كان عندكم في الليل البارح يعني؟ شوفوا إذا تعبانين ما ناخذ إلا التعريف للوجوب الغيري. أو مقدمة للتعريف هذا صح، يعني شيء تقدم معكم مفصلا سابقا. نحن نعرف أيها الأخوة ماذا المقدمة عندنا، ماذا؟ أنه المكلف مسؤول عن مقدمات. عن أي مقدمات مسؤول قلنا سابقا؟ إذهب تعرفكم مقدمات الواجب، وعندي مقدمات واجب تقدم، وعندي مقدمات نسميها مقدمات الوجوب. هذه مسؤول عنها وغير مسؤول عنها. لماذا؟ لأنه أنت متى تصبح مسؤول عن 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 فعل شيء؟ كن مقدور ما مشكلة، كن مقدور قطعا هذا عند الكل، ولكن متى تصبح فعلا منجز عليك أن تقدم وتفعل شيء؟ إذا
تحققت بعض الشروط.
هو إذا صار
فعليك الحمد.
أحسنت، إذا حدث الوجوب والفرض أن هذه المقدمات مقدمات وجوب، يعني لا وجوب، لا وجوب قبل تحققه. فإذا لا وجوب شو عم يجي؟ حتى لو كانت اختيارية، لأن ما أحد يجوز يتقدم ماذا أو يتوضا قبل صلاة الظهر في صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه ارتفاع الموضوع على ما وجب صلاة الظهر قبل الزوال. واضح؟ بعد أن تصبح ماذا الوجوب فعلي يدعوك نحو تحقيق المقدمات. إذا مفهوم مقدماته ما يدعو الوجوب بعد فعلية لتحقيقه يكون مقدمات متعلق الواجب، مقدمات الوجوب حتى لو كانت اختيارية ما واجب عليه تحقيقها، لأنه ماذا ما عندي وجوب قبل تحققها بنفسها. مثل مثلا استطاع الحج، حتى لو استطيع أن أذهب أشتغل وأحصل استطاعة، ولكن ما الذي يلزمني أن أحصلها؟ ما في وجوب فحققت في الحج، وجوب الحج فعلي. واضح الأخوان؟ أتقدم من سابقا معكم. فنعرف أن المقدمات المسؤول عنها المكلف هي مقدمات الواجب. طيب موضوع بحثنا في المقام ما هو؟ وجوب غيري ووجوب نفسي. من تقسيمات الواجب أنه عندي واجب غيري وواجب نفسي، وجوب غيري ووجوب نفسي، ما شئت فعبر. شو المراد من ذلك؟ أنه نحن نعرف إذا أصبحت مقدمات، إذا أصبح الوجوب فعلي فيدعوني قطعا نحو تحقيق مقدمات الواجب. العقل يستقل بذلك، إلا أنه جرى النزاع بين الأصوليين أنه نكتفي بهذا الوجوب العقلي أو لا. نستطيع من خلال ماذا إذا أثبتنا ملازمة بين وجوب النفس لذي المقدمة والوجوب الغيري يترشح من الوجوب النفسي على المقدمة، عندئذ نستكشف ماذا نستنبط وجوبات غيرية شرعية. يعني موضوع بحثنا سوف يكون أين في أن مقدمات الواجب، رغم أن العقل يستقل بأن المكلف ما دام اختيارية له لابد أن يفعلها حتى يفعل الواجب بعد مسألة فعلية الوجوب. هذه مقدمات الواجب مضافا إلى أن العقل يستقل بأن أن واجبة ملازمة عقلية ثابتة. هل هناك وجوب شرعي مولوي غيري لهذه المقدمات؟ وإذا كان موجود ما هي فائدته؟ المشهور آمن بأنه كل ما وجب شيء تجب مقدمته غيريا، الأمر العقلي كل ما تفعله إلا أنه غيريا أيضا موجود وجوب غيري. شو فائدة الوجوب الغيري؟ خل أول نعرف ما هو تعريف الوجوب الغيري، ما هو تعريف الوجوب النفسي، ثم نبحث عن خصائصه، ثم بعد ذلك نجد أنه ماذا موجود أو غير موجود، يعني هل هناك ملازمة أو لا يوجد عندنا ملازمة. إن شاء الله يأتي
كل يوم حسب ما يحدث.